الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في منسك العلامة الألباني رحمة الله عليه عند كلامه في طواف القدوم، وقرأنا قوله رحمه الله: فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط. ما هو من أن يبدأ الشوط وإلى أن ينتهي من الحجر إلى الحجر؟ وعرفنا أن الأشواط سبعة أشواط، ولا بد من هذا العدد، وهذا العدد شرط في الطواف. ما هو مذهب الحنفية في الأشواط؟ ما هو الشرط عندهم، عند الحنفية، أن يطوف أكثر الأشواط؟ وما زاد على ذلك فهو من قبيل الواجب. سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، يطبع فيها كلها. الاطباع في أي طواف يكون؟ في طواف القدوم. وأما الطواف بعد ذلك، إذا تنفر الإنسان بالطواف بعد ذلك فليس هنالك اطباع. وش المراد بالاطباع؟ الاطباع نعم، يكشف نعم كتفه الأيمن على كتفه الأيسر، فيجعل وسط الرداء تحت إبطي الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر. ومتى يبدأ الاطباع؟ ها، في أي موضع منه؟ نعم، إذا أراد استلام الحجر فيطبع ثم يستلم الحجر إن تمكن، وإذا لم يتمكن قبل أن يشرع في التكبير يطبع ثم يستقبل الحجر ويكبر ويبدأ بالطواف. ومتى ينتهي الاطباع؟ متى ينتهي؟ هو في طواف القدوم، لكن متى ينتهي؟ ها؟ نعم، في الشوط السابع. فإذا انتهى من الشوط السابع فينتهي الاطباع. تكلمنا في الدرس الماضي على من جمع بين أو أنه نعم من جمع بين الأسابيع ف طاف سبعا ثم سبعا ثم سبعا، وقلنا إما أن يجعل بعد كل طواف ركعتين، وإما أن يجمع الأسابيع ثم يصلي بعدها ركعتين، والصواب في ذلك أنه يصلي على عددها، يصلي على عددها. فإذا صلى سبعا ثم سبعا ثم سبعا يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أي يصلي ستا. بهذا جاءت الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، جاء عن عائشة وسوء المخرمة وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والأحسن أن يصلي سبعا ثم أن يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين. فإذا أراد أن يطوف بعد ذلك سبعا فليطوف ثم يصلي بعد ذلك ركعتين. فهذا تنبيه على خطأ حصل في الدرس الماضي. قال: يطمع فيها كلها ويرمل في الثلاثة الأول منها. وش المراد بالرمل؟ سرعة مع تقارب الخطى. ومتى يكون الرمل في أي الأشواط؟ في ثلاثة
الأولى.
وفي إيش من طواف؟ طواف القدوم. فالاطباع والرمل في طواف القدوم. قال العلامة الألباني رحمه الله: ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة، ولا يقبل فإن لم يتمكن من السلام لم تشرع الإشارة إليه بيده. ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة. واستلام الركن اليماني سنة من السنن، واستلامه أيسر من استلام الحجر، فلا يكاد الناس يزدحمون عند الركن اليماني، فالسلام أيسر من استلام الحجر الأسود. ويكون السلام باليد، أي يضع اليد عليه من غير تقبيل، لا يقبل الركن اليماني ولا يقبل يده ولا يكبر. وإن لم يتمكن من الاستلام فيستمر في طوافه ولا يقوم باستقباله بوجهه، وهكذا لا يشير بيده، إذا الركن اليماني ما في إلا الاستلام باليد إن تمكن، فإن لم يتمكن فليس هنالك سنة من السنن تتعلق فيه إلا هذه السنة، وهي الاستلام باليد. قلت بالحاشية: لما وذلك لما رواه أحمد أبو داود والنسائي من طريق عبد العزيز طيب عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يسلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. فالركنان في جهة الحجر في الحقيقة أنهما لا يدخلان في أركان البيت، بل هما من جملة الجدران في البيت، فإن كما عرفنا لم يتم البناء وبقى شيء من الحجر من جملة البناء، وهما يقرب ما بين الستة إلى السبعة، ومنهم من يقول أول الانحناء خارج عن حدود البيت، فعلى كل يقول من ستة أضرع أو أكثر من ذلك بيسير، ما بين الستة الأضرع إلى السبعة أو ما فوق الستة ودون السبعة الأضرع من البيت. فالركنان في تلك الجهة لا يدخلان في أركان البيت، لأن ركن البيت ينبغي أن يكون بعد ذلك، لكن لما قصرت النفقة بكفار قريش اقتصروا على هذا البناء وما أتم البناء، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الركنين الشاميين وهما في جهة الحجر، وكان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. لكن لو افترض أن البناء أعيد على مقام إبراهيم، هل يقال بالسلام جميع الأركان؟ الأظهر لا، فالاقتصار على ما ورد هو الذي ينبغي، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، وإنما حصل منه مجرد فعل، استلم الركن اليماني والحجر الأسود ولم يقل إذا بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم فاستلموا الأركان الأربعة، ما جاء هذا في حديث. وما قاله ابن عمر رضي الله عنه إنما هو لبيان العلة التي من أجلها استلم النبي عليه الصلاة والسلام الركن اليماني والحجر الأسود، أنهما من جملة أركان البيت، لكن بقية الأركان إذا بنيت أو الركنان إذا بني بعد ذلك على قواعد إبراهيم لم يأتي نص باستلامهما. فالأصل أن يستلم الشخص ما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يستلم الطائف ما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك من الصحابة كمعاوية رضي الله عنه وكغيره كانوا يستلمون الأركان الأربعة، ويقول أحدهم ليس هنالك شيء من البيت مهجور، غير أن هذا خلاف السنة، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أو قال خذوا عني مناسككم. نعم، رجع عنه حين كان يقول هذا القول، ثم نبدأه ابن عباس ورجع عنه، وجاء أيضا عن غير معاوية رضي الله عنه. فعلى كل، الركن اليماني يستلم من غير تقبيل ولا استقبال في حق البعيد ولا إشارة ولا تكبير، مجرد استلام باليد إن تيسر. قال رحمه الله ويقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي بين الركن اليماني والحجر الأسود، أي يختم يختم كل شوط بهذا الدعاء ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية أخرجه أبو داود وغيره، نعم جاء عند أبي داود وجاء في المسند وجاء عند جماعة، ومن حديث عبد الله بن السائب، وفي إسناد عبيد مولى السائب مجهول، في إسناد عبيد مولى السائب وهو مجهول من المجاهيل، لكن جاء ما يقويه، فجاءت آثار عن الصحابة منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت. فثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجاء عن جماعة من الصحابة، لكن مما لا يثبت، لكن على كل، هناك آثار ثابتة وآثار لا تثبت، وهناك أحاديث لا تخلو من ضعف تشهد لهذا المعنى، فيتقوى الحديث، نعم يتقوى الحديث بالآثار عن الصحابة، لا سيما كما عرفنا آثار عبد الرحمن بن عوف فإنه جاء من طريقين يقوي بعضهما بعضا. رواه الفاكهي في تاريخ مكة وجاء عند غيره، وجاءت أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن ما في الباب يقوي بعضه بعضا. فالذي يظهر ثبوت هذا الدعاء ببعض الآثار والأحاديث الواردة في الباب، والأحاديث كما عرفنا لا تخلو من ضعف. فإذا قال ذلك فلا بأس. قال ويقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا من أنفع الأدعية، وكان أكثر ما يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، فهو من أحسن الأدعية ومن أشمل وأكمل الأدعية. قال: ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قطب الحاشية: لما رواه مسلم عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم من الحجر والركن اليماني. وروى البخاري ومسلم عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قالوا: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. الحديث هذا محل الشاهد منه. قال المؤلف رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاستلام هو مسح باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المسجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصحبة المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، الطواف حول مقابر الأنبياء والصالحين وهكذا مغارة إبراهيم ومقام النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي فيه وصخرة بيت المقدس، الطواف حول هذه الأماكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة. ومن اتخذ دين يستتاب فإن تاب وإلا قتل، أي أنه يقتل مرتدا إذا اتخذ ذلك دينا. وإن كان الطواف لغير الله عز وجل فهو عين الشرك بالله عز وجل، وإن كان لله عز وجل فهو من البدع ومن وسائل الشرك إذا طاف حول هذه الأماكن لله عز وجل، يريد أن يتعبد الله عز وجل بهذا الطواف لا أن يطوف للموتى، فإن هذا من البدع في الدين ومن استحل ذلك واتخذوا دينا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن تاب وإلا قتل، أي يقتل مرتدا. قال: وما أحسن ما روى عبد الرزاق وأحمد البيهقي عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب وفي رواية مع عثمان رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر، قال: أخذت بيده ليستلمه، فقال: أما طفت مع رسول الله؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيت يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وإسناده حسن. فعلى كل الإسلام يكون لهذين الركنين، الحجر الأسود أو ويقال له الركن الأسود والركن اليماني، وهما من أركان البيت، وعرفنا الفرق بين الركنين. فالركن الأسود والحجر الأسود يستحب أن يستلم وأن يقبل وأن يكبر عند استلامه، وأما ومن لم يتمكن من ذلك استلمه بشيء في يده فإن لم يتمكن استقبله وكبر، وأما الركن اليماني فمجرد السلام فقط باليد إن تيسر من غير تكبير، ومن لم يتيسر لا يصنع شيئا، وليس هنالك سنة من السنن. قال رحمه الله: التزام ما بين الركن والباب، التزام ما بين الركن والباب. قال: وله أن يلتزم ما بين الركن والباب ويضع صدره ووجهه وذراعيه عليه. هذا معنى الالتزام في هذا الموضع بين الركن أي الحجر الأسود والباب، يضع صدره ووجهه وذراعيه عليه، ويقال له الملتزم. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية: روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن، ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة، منه ابن عباس رضي الله عنه. وقال: هذا الملتزم بين الركن والباب، وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا، وكل ذلك مخرج من الأحاديث الصحيحة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: في منسكه، وإن أحب أن يأتي الملتزم وهما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه، ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، فعل ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق من أن يكون حال الوداع أو غيره في أي موضع. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة، لأن هذا ليس له أصل. إذا ولى لا يقف قليلا ولا يلتفت إلى جهة الملتزم، ولا يمشي القهقرة أي الورى. قلت: في الباب زيادة على ما ذكره المؤلف الصحيح وما رواه الفاكهي في أخبار مكة، من طريق أبي بكر بن عبيد الله عن عمرو سليم وصالح بن عبد الله قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود بين الركن والمقام. قلت: هذا إسناد مرسم لا بأس به في الشواهد. وروى الفاكهي في أخبار مكة عن أبي الزبير قال: رأيت عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم يلتزمونه. قلت: إسناده حسن، وأحاديث الباب مع آثار الصحابة تحوي بعضها بعضا والله أعلم. فعلى كل هذا مما لا بأس به، إذا فعل الإنسان ذلك فقد جاءت بذلك بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: وليس للطواف ذكر خاص، فلو أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت الصلاة، ولكن الله حل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية: فأقل فيه الكلام. أما قول ليس للطواف ذكر خاص فلو أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء، كلام صحيح، يستغل وقته، هو في عبادة فعلية فيستغل وقته بعبادة قولية من الذكر ومن الدعاء. وأما هذا الحديث فلا يصح مرفوعا، وهنا قال رحمة الله عليه: رواه الترمذي وغيره والرواية الأخرى للطبراني وحديث صحيح كما حققته في الأروى. قال شيخ الإسلام: وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. قلت: رجح وقف الحديث جمع من أهل العلم كالنسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري وابن عبد الهادي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في جمع الفتاوى: وهو يروى موقوفا ومرفوعا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلون من كلام ابن عباس، وهناك من يرجح أنه من كلام عبد الله بن عمر كما رجح ذلك الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه يعني في العلم، لا يثبتون رفعه. على كل ليس مرفوع، منهم من يجعله من قول عبد الله بن عباس، ومنهم من أجعله من قول عبد الله بن عمر، والحافظ الدارقطني يرجع أنه من قول عبد الله بن عمر. وقال علامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنة أبي داود: فإن قيل فما تقولون في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة؟ قيل: هذا قد اختلف في رفعه ووقفه. فقال النسائي والدارقطني وغيرهم: الصواب أنه موقوف. إذن يكون من قبيل الموقوف، فمن قبيل المرفوع كما رجح ذلك حفاظ الحديث. نقف هذا الموضع إلى هنا، والحمد لله.